السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم لماذا أسلموا، وقد سلخنا حلقات كثيرة في عرض هؤلاء الذين اهتدوا من رواد الفكر والفلسفة والعلم في أوروبا، في الشرق أو في الغرب، وعرضنا نحو من 14 شخصية أعلنت إسلامها ودخلت في حظيرة التوحيد ودخلت تحت عباءة التوحيد والنور. عرضنا لقصص وترجمة هؤلاء، كيف بدأوا، كيف نشأوا، كيف تعرفوا إلى الإسلام، كيف اغتذوا من منابع القرآن. واليوم إن شاء الله نوفي الرحلة ونتمها. وأود أن أقول إن كفلا أو إن قسما كبيرا من الفضل عن ميلاد هذا البرنامج ومخاضه يعود إلى هذا الدور الرائد الذي قامت به مجلة منبر الإسلام. ولعلنا قرأنا مؤلفات كثيرة وكتبا كثيرة وبحوثا كثيرة حول هؤلاء الذين أسلموا وأعلنوا إسلامهم من رواد الفكر والسياسة والقانون والاقتصاد في أوروبا وفي آسيا وفي الصين وفي اليابان. ويحسب فضل البداية والريادة لمجلة منبر الإسلام، وكانت وربما يكون معنا مع إخواننا في الكنترول غلاف مجلة منبر الإسلام، نشكر إخواننا في الكنترول. مجلة منبر الإسلام ومنذ نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات كانت تحرر بابا ثابتا بعنوان لماذا أسلمت. وللأسف فإن كثيرين ممن كتبوا بحوثا في هذا الموضوع وفي هذه القضية لم يشر إطلاقا إلى هذا الدور الذي لعبته مجلة منبر الإسلام صاحبة الفضل الأول في إثارة هذا الموضوع ابتداء، وقد كانت تخصص بابا ثابتا في المجلة بعنوان لماذا أسلمت، وكانت من خلال هذا الباب تعرض لقصصهم وتراجمهم. وهذا الباب جمعه بعض الباحثين بعد ذلك وأصبح بابا لكثير من الباحثين ومادة لكثير من الفضائيات تقدم هذا الموضوع بعينه. وأود أن أقول إذن نحن جزء من غرس بذرته ووضعته هذه المجلة الرائدة أيام كان يرأس تحريرها محمد توفيق عويضة، وكان يكتب فيها أعلام الفكر الإسلامي من قبيل الشيخ محمد الغزالي والشيخ محمد أبو زهرة ومحمد المدني وأسماء كثيرة صنعت وجه الفكر الإسلامي الحديث. حديثنا اليوم ملف لا يكاد يفتح إلا لماما. لعلني أستهل حلقة اليوم بمقولة فريدريك ديلامارك، وفريدريك ديلامارك هو كبير أساقفة جوهانسبرغ، كبير أساقفة جوهانسبرغ. قال عبارة شهيرة، قال: إن قارة إفريقيا قارة عذراء تتشوق إلى الإسلام. تاني نعيد العبارة لأنها ستكون مدخلا لموضوعنا اليوم. إن قارة إفريقيا قارة عذراء تتشوق إلى الإسلام. ربما تعرضنا لماما لبعض نماذج الأفارقة الذين أسلموا، لكننا نفتح اليوم ملفا لا يكاد يفتح في الصحافة، لا على المستوى العربي ولا على المستوى الغربي. القيادات الإفريقية والرؤساء الأفارقة الذين أعلنوا إسلامهم. ونلتقي اليوم بواحد من هؤلاء وهو جان بيديل بوكاسا. جان بيديل بوكاسا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، وهذه هي صورته تظهر أمامنا على الشاشة. إن جان بيديل بوكاسا كان إشهاره الإسلام في سنة 1976 حدثا فارقا خطيرا تداولته الصحافة كثيرا، بل كتب بعض المراقبين يقولون إن الإسلام بعد أن زحف أو استوعب القاعدة ها هو يزحف إلى القمة. ناخذ بالنا من هذه العبارات التي ظهرت كثيرا في الصحافة الغربية آنذاك. الإسلام بعد أن زحف إلى القاعدة واستوعبها ها هو يزحف إلى القمة. لماذا قال المراقبون والباحثون هذه الصيغة؟ هل لمجرد أن جان بيديل بوكاسا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى أعلن إسلامه؟ ولاحظوا معي أن المسلمين لا يشكلون الغالبية في جمهورية إفريقيا الوسطى، فتوزيع الولاءات والعقائد يتوزع على هذه الصورة. الكاثوليك يمثلون 25% من مجمل عدد السكان، والبروتستانت يمثلون 25% من مجمل عدد السكان، وطائفة تسمى بالإحيائيين يمثلون 24% من مجمل عدد السكان، والاعتقادات الأخرى تمثل نحو من 11%. ولا يكاد يمثل المسلمون في جمهورية أفريقيا الوسطى إلا 15% من مجمل عدد السكان. نعيد الإحصاءات تاني. لا يكاد يمثل المسلمون في جمهورية أفريقيا الوسطى إلا 15% من مجمل عدد السكان. ومعنى ذلك أن يعلن جان بيديل بوكاسا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى إسلامه، وأن يشهر إسلامه في حفل كبير في العاصمة بنجي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، كان هذا سنة 1976 حدثا بالغ الخطورة، وإشارة تلقتها الصحافة الغربية وتلقاها المراقبون بمزيد من الاهتمام. هل الاهتمام هنا لأن الذي أشهر إسلامه رئيس دولة إفريقية، وأن الإسلام بالفعل بعد أن استوعب القاعدة بدأ يزحف إلى القمة؟ لاحظوا معي أن المراقبين ربطوا بين حدثين. فقبل أن يشهر جان بيديل بوكاسا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى إسلامه، قبل ذلك بثلاث سنوات أعلن عمر بونغو رئيس الجابون أعلن إسلامه في مطلع شهر رمضان. ومعنى ذلك أن الفارق الزمني بين إشهارهما الإسلام لا يكاد يعدو ثلاث سنوات. إذن حق للمراقبين وحق لحملة الأقلام أن يقولوا إن الإسلام في إفريقيا بعد أن استوعب القاعدة ها هو يزحف حثيثا في مضاء إلى القمة ويستقطب القيادات الإفريقية. نسأل لماذا أعلن عمر بونغو إسلامه في مطلع شهر رمضان، ولماذا بعدها بثلاث سنوات أعلن جان بيديل بوكاسا الشخصية التي نتناولها اليوم أعلن إسلامه؟ ما الذي آنسه في الإسلام ولم يكن يأنسه في غيره؟ لاحظوا معي أن قارة إفريقيا ستمثل أمام الدعاة تحديا خطيرا، ولعلني أذكر هنا حديثا أدلى به فضيلة الشيخ الدكتور محمد الفحام، وكان شيخا للأزهر الشريف، حديث أدلى به إلى مجلة الدعوة، وكان ذلك في السبعينيات، ونبه الدعاة إلى أن مساحة التحدي أمام حركة الدعوة ستكون هذه القارة السمراء، القارة التي وصفها فريدريك ديلامارك كبير أساقفة جوهانسبرغ بأنها قارة عذراء تتشوق إلى الإسلام. لاحظوا معي أن فريدريك ديلامارك كبير أساقفة جوهانسبرغ أتى بصنيع أحدث ذهولا في الأوساط الكنسية وفي أوساط التنصير في أوروبا وأمريكا. إن فريدريك ديلامارك كان في مؤتمر حاشد في جنيف في سويسرا، وفاجأ الرأي العام بأن توجه إلى صحن المركز الإسلامي في مدينة جنيف وأعلن إسلامه ونطق بالشهادتين، وقال ببساطة شديدة ودون ثرثرة أو تزيد أو تفاصح: أقول لكم أسلمت لأن تصوري عن الألوهية آنست ضالة المنشودة من خلال القرآن والإسلام على صعيد تصوري لفكرة الألوهية، كما أن فكرة القرآن عن الوحدانية هي الفكرة التي اطمأن لها قلبي، وأن فكرة القرآن حول عيسى الذي تذبذب في يقيني وضميري بين الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية، القرآن أجاب عن أسئلتي وذكر لي صراحة أن عيسى نبي من الأنبياء مثله كمثل آدم. ثم يقول أخيرا: آنست في الإسلام هذا الحلم الغائب السليب الذي كنت أبحث عنه، حلم المساواة، حلم المساواة، إذ يتساوى الناس كأسنان المشط. وهذا الأمر لم آنسه في شعارات، بل آنسته في نصوص، وآنسته في تاريخ ينطق بهذه المساواة. إن تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم كان لوحة كبيرة تؤكد هذه المساواة. ثم ختم فريدريك ديلامارك كبير أساقفة جوهانسبيرغ، أو الذي كان كبيرا لأساقفة جوهانسبيرغ، وأعلن إسلامه، ختم كلامه قائلا هذه المقولة التي صدرنا بها الحلقة: إن إفريقيا قارة عذراء تتشوق إلى الإسلام. يا ترى لماذا أعلن جان بيديل بوكاسا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى إسلامه؟ ولماذا لم يسر بإسلامه وأصر أن يعلنه في اجتماع كبير حاشد في العاصمة بانجي، مع أن هذا يمثل له قدرا من المخاطرة؟ لأن المسلمين هناك، وكما بينا من خلال الإحصاءات، لا يمثلون الأغلبية. إن الخطوة التي أقدم عليها جان بوديل بوكاسا بالفعل مثلت نوعا من الحيرة لدى المراقبين، لكن الذين يقرؤون تاريخ القارة السمراء والذين يراجعون التاريخ الشخصي لجان بيديل بوكاسا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى لا يجدون في الأمر عجبا ولا مثارا لاستغراب. إن جمهورية إفريقيا الوسطى قصمت الاسترقاق، قصم ظهرها تماما، كانت تعاني من الاسترقاق وتعاني من ظاهرة تجارة الرقيق زمنا طويلا. وجان بيديل بوكاسا هو واحد من هؤلاء الذين هم من إفرازات هذه المعاناة، فلم يكد يفلح مذهب واحد. وترون على الشاشة باستمرار معنا صورة جان بيديل بوكاسا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى الذي أشهر إسلامه سنة 76. إن إحساس المواطن الإفريقي بفكرة المساواة في الإسلام يختلف عن إحساس أي مواطن آخر، لأن التمييز العنصري والعرقي والإثني والطائفي قصم ظهر القارة، وكان الناس يصنفون حسب ولاءاتهم، بل إنهم تعرضوا للبيع والشراء في أسواق النخاسة صراحة. ولو أننا نظرنا إلى دولة إفريقيا أو جمهورية إفريقيا الوسطى التي أعلنت استقلالها سنة 1960، سنجد أنها كانت تعاني من تجارة الرقيق منذ القرن 18. ومن هنا نقول لا ينبغي أن تخدعنا دعاوى الحرية والمساواة والإخاء التي تظهر من أن لآخر في صحف أمريكا وأوروبا. فالثقافة الأنجلو أمريكية والثقافة الفرنكوفونية تتحدث كثيرا عن الحرية والإخاء والمساواة، لكن حينما تحط الرحال عند الواقع الميداني لن تجد حرية ولن تجد إخاء ولن تأنس أي شكل من أشكال المساواة. إن جان بيديل بوكاسا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى هو من إفرازات هذه المعاناة، ولم يأنس الرجل خلاصا، ولم يأنس بارقة أمل تستنقذه من هذه القيعان والوهاد السحيقة إلا في هذا الدين العظيم الذي يسمح للأبيض ويسمح للأسود ويسمح للفارسي ويسمح للرومي أن يكون له إسهام وأن ينضوي تحت قافلة هذا الدين الحنيف دون أي معوقات ذات طابع طائفي أو طبقي أو عرقي. إن جان بيديل بوكاسا يلفت نظرنا إلى أن نركز في خطابنا الدعوي على فكرة المساواة. ومع أن الصوت الإسلامي في جمهورية إفريقيا الوسطى كان صوتا ضعيفا بالنظر إلى أن لغتها الرسمية هي اللغة الفرنسية، ولديهم لغة تسمى لغة السانجو، لغة محلية، ولديهم لغة ثالثة تسمى لغة الباندا، فإن تراجم أو ترجمات الإسلام لا تكاد تصل إلى اللغة الفرنسية في هذه البقاع إلا بالكاد. ورغم ذلك سعى جان بيديل بوكاسا أن يتعرف إلى الإسلام، وقيد الله عز وجل له من يعرفه على الإسلام ومن يترجم له معاني القرآن ومعاني السنة النبوية الغراء. إن جان بيديل بوكاسا بمجرد أن تعرف إلى الإسلام وتعرف إلى نبي الإسلام انفتح قلبه لهذا الدين ورأى فيه خلاصا حقيقيا للجنس البشري من ذل الاسترقاق وذل العبودية وذل الطبقية وذل التمييز العنصري الذي لا يزال ضاربا بأطنابه حتى هذه اللحظة. جان بيديل بوكاسا لاحظ أيضا أن في تشريعات الإسلام خلاصا للأمم والشعوب، وأن فيها نوعا من حماية البسطاء من المظالم. إن 70% من السكان في جمهورية إفريقيا الوسطى كانوا ممن يشتغلون بالفلاحة، وقد تسامع جان بيديل بوكاسا أن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم حذر من التظالم، بل حذر من التظالم على مستوى الأراضي المتملكة والحيازات. ووجد جان بيديل بوكاسا من يترجم له قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير تخوم الأرض. ونحن المسلمين قد نمر على هذه النصوص لماما، لكننا لا نقف عندها بالقدر الواجب من الفهم والوعي والفقه. لعن الله من غير تخوم الأرض، عارفين معنى الحديث ده ايه؟ انه اذا كانت هناك مساحات محددة للأراضي فما ينبغي ان تغير الحدود المعروفة للأراضي لتضع يدك على أرض غيرك، على أرض ليست لك. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. التلاعب في الحدود المعروفة للأراضي ولو قيد شبر هو نوع مستبشع من الظلم، بشعه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من مغبته. نقول هذا وربما يكون من يشتغلون بالفلاحة أكثر الناس إحساسا بوقع هذه التوجيهات ووقع هذا النصح. إن من يتلاعب في الحدود المعروفة للأراضي رغبة منه في أن يتغول على أرض غيره أو أن يحصل على ما ليس له يعيش دائما محلا لهذه اللعنة، ملاحقا بها، مطاردا بذلها. لعن الله من غير تخوم الأرض. إن جان بيديل بوكاسا وجد من يترجم له هذه المعاني، ولأن القسم الغالب من الشعب في جمهورية إفريقيا الوسطى ممن يشتغلون بالفلاحة فقد كانوا أكثر إحساسا بوقع هذه الكلمات. معاشر المسلمين، إن جان بيديل بوكاسا هو جزء من هذه الظاهرة، ظاهرة تعطش هذه القارة البكر إلى الإسلام. ولعل الشيء بالشيء يذكر، كان هناك لاعب إفريقي معروف اسمه كوارشي، وربما الذين عاشوا منذ فترة منذ عقدين من الزمن مثلا يتذكرون هذا اللاعب الذي حل ضيفا على مصر. وإيمانويل كوارشي الذي أعلن إسلامه وتسمى باسم محمد كوارشي، وربما تكون معنا صورة لتحقيق صحفي حول هذا الرجل بالضبط، ده تحقيق صحفي أوردته مجلة الاعتصام، تحقيق صحفي يكاد يكون الوحيد الذي أجري مع كوارشي، لأن ظاهرة إعلان كوارشي الإسلام ظاهرة استلفتت نظر كثيرين. إن كوارشي يعترف أنه أضمر القرار في نفسه وهو في مصر محترف في نادي أحد الأندية في مصر، وحينما سافر إلى البحرين ظل يسر بالقرار في نفسه ويضمره في دخيلته وبين حناياه، بل إنه وزوجته وولديه كانوا يصومون سرا ويصلون بين الجدران سرا، وأرجأ كوارشي إعلانه الإسلام حتى سافر إلى الجابون. وكان هذا مثار استغراب كثيرين، لماذا أرجأ كوارشي إعلانه الإسلام وانتظر حتى يسافر إلى الجابون؟ إن كوارشي في هذا التحقيق الصحفي يقول: إنما صنعت ذلك حتى يكون العمل ممحضا خالصا لله. طب ليه؟ كوارشي كان يظن أو يخشى أن يظن به أنه إنما أعلن إسلامه تقربا إلى الجماهير وتملقا للشعوب، وكانت هذه المظنة تطارده في مصر وتطارده في البحرين، لأن القسم الغالب في مصر من المسلمين وفي البحرين من المسلمين، فلو أعلن إسلامه قد يظن أنه يتقرب إلى الجماهير بنوع من التملق المقيت الذي يبغض إلى الناس. إذن حتى يكون القرار ممحضا لله خالصا لله، انتظر كوارشي حتى سافر إلى الجابون، وهناك في العاصمة ليبرفيل أعلن إسلامه ونطق بالشهادتين مع زوجته وولديه. نعم أيها الإخوة، القارة السمراء تتعطش إلى الإسلام، ومن المفيد أن نتذاكر هذه الدعاوى المخلصة أو هذه الصرخات المخلصة التي أطلقها الدكتور محمد الفحام شيخ الأزهر السابق، وطابور طويل من الدعاة ومن المشتغلين بالعمل الدعوي. إن جهودنا ينبغي أن تركز على هذه القارة، ويتعين أن تبذل جهود حثيثة لتكون هذه القارة بالفعل قارة مسلمة على مستوى الفكر وعلى مستوى السياسة وعلى مستوى الاقتصاد، وتظل بالفعل قارة إفريقيا كما قال كبير أساقفة جوهانسبرغ فريدريك ديلامارك، هي القارة العذراء التي تتشوق إلى الإسلام وتحن إلى ريه بعد فترة ظمأ طويل. إن جان بيديل بوكاسا الذي نتناوله اليوم بالحديث خرج من ميراث طويل من الرق والعبودية، وتجارة الرق والعبودية قصمت ظهر جمهورية إفريقيا الوسطى كما قصمت ظهر كثيرا من البلدان الإفريقية منذ القرن 18. بالفعل بدأت القوى الاستعمارية الكبرى تتنازع جمهورية إفريقيا الوسطى، وكأن جمهورية إفريقيا الوسطى تتحول إلى شخص قد تمزقت أضلاعه، لأن هناك أطرافا كل يشده إلى نفسه. بلجيكا كانت لها أطماع في جمهورية إفريقيا الوسطى، وفرنسا كانت لها أطماع في جمهورية إفريقيا الوسطى، لدرجة أنهم كانوا يعتبرون جمهورية إفريقيا الوسطى جزءا من الأمة الفرنسية، وكأنها ولاية تابعة لفرنسا. لكن انقلب السحر على الساحر، وارتبكت حسابات الغرب عندما أعلنت جمهورية إفريقيا الوسطى استقلالها سنة 1960، وأصبح ديفيد ديكو أول رئيس لجمهورية إفريقيا الوسطى. وفي عام 1966 ظهر إلى سطح الأحداث العقيد جان بيديل بوكاسا، وكان وقتها عقيدا في الجيش، ونجح من خلال انقلاب عسكري في أن يكون رئيسا للبلاد سنة 1966. وفي الفترة ما بين 1976 و77، في هذين العامين نصب جان بيديل بوكاسا نصب نفسه امبراطورا للبلاد. وإذا كانت لنا بعض المآخذ على سياساته أو على طبيعة توجهاته سواء قبل إسلامه أو بعد إسلامه، فهذا لا يقدح في الحقيقة أن جان بيديل بوكاسا اختار الإسلام عن اقتناع وعن حب. للأسف فإن بعض الأقلام العربية، وقد أسفت أشد الأسف، كتبت مغمزا للرجل، فهم يقولون إن جان بيديل بوكاسا أعلن إسلامه بإعاز من حاكم عربي، وإنه تلقى الثمن 20 مليون دولار. ما هذا الهراء؟ وكيف نسمح بأن ينتشر هذا الهراء بيننا؟ لكن ما رأيناه هو جزء من الهستيريا التي أصابت كثيرا من الأوساط والنخب العلمانية والأوساط الذيلية التابعة للاستعمار الغربي، بعد أن أعلن جان بيديل بوكاسا إسلامه عن اقتناع وعن حب كاملين تامين. واقع الحال إن جان بيديل بوكاسا لم ينظر فقط إلى تاريخ العبودية، وإنما نظر إلى المستعمر، والمستعمر بالنسبة له كان فرنسا. وجان بيديل بوكاسا كان ينظر إلى الماضي الأسود لفرنسا سواء في جمهورية إفريقيا الوسطى أو في الجزائر. وربما معنا صورة لثورة الجزائر لبعض الآثار الوخيمة للاستعمار الفرنسي في الجزائر. بالفعل كانت صورا مما عرض في فترة الستينيات أيام كان يقود حركة التحرير في الجزائر يوسف بن خدة وهذا الرعيل أو هذا الجيل، فإن فرنسا أسقطت كل النيران والحمم والبراكين والغضب الشديد على الجزائر، بل سعت إلى سلخ الجزائر. وما ترونه بالفعل هو جزء من الاعتداءات والصور التي كانت تنشر كثيرا في الستينيات. هذه الصورة صورة لاعتداء أو لآثار اعتداء في مدينة من المدن الجزائرية بعد قصف فرنسي بشع للمدينة ذهب ضحيته كثير من الأبرياء. إن جان فيديل فوكاسا لم يكن ينظر فقط إلى تاريخ الاستعمار في بلاده إفريقيا الوسطى وإنما في البلدان الأخرى وخصوصا في الجزائر، لكن جان فيديل فوكاسا لاحظ أن المشايخ الذين عاشوا في الجزائر قاموا بدور كبير لاستنفار الأمة والدفاع عن الهوية. إن جان فيديل فوكاسا راقته صورة مشايخ الجزائر وهم يمتشقون سيف الولاء لهذا الدين وسيف الولاء لهذه العقيدة ويدافعون عن ثغور بلادهم وحدودها ويدفعون من دمائهم مليون شهيد أو أكثر من مليون شهيد. وتظل الجزائر لا في ضمائرنا فقط كمسلمين وعرب بلد المليون شهيد، لكن حتى في ضمائر الأفارقة بلد المليون شهيد. لكن الحقيقة المسكوت عنها أو التي يعتم عليها ويضبب أن الذين قادوا حركة التحرير في الجزائر والذين قادوا الثورة في الجزائر كانوا من الشيوخ والعلماء الذين تعلموا في المدارس القرآنية وتحققوا بعلم شرعي يستحق الإعجاب. نستطيع أن نذكر من هؤلاء عبد الحميد بن باديس، ونستطيع أن نذكر من هؤلاء محمد البشير الإبراهيمي، ونستطيع أن نذكر من هؤلاء كثيرين وكثيرين تعلموا في المدارس القرآنية. ولعل الشعار الذي وضعته صحيفة الشهاب التي أشرف عليها عبد الحميد بن باديس المناضل الجزائري العظيم شعار التقطه بعقله وقلبه جان فيديل فوكاسا، شعار اللغة العربية لغتنا والإسلام ديننا. هذا الشعار الذي كان عبد الحميد بن باديس لا يفتأ يردده في الصحافة المكتوبة ويردده في محاضراته ويردده في دروسه، هذا الشعار وصلت أصداؤه على بعد عشرات الألوف من الأميال إلى جان فيديل فوكاسا. جان فيديل فوكاسا لم يكن ينظر فقط إلى تاريخ الاستعمار الفرنسي في بلاده جمهورية إفريقيا الوسطى وقد ذاقت بلاده الأمرين من هذا الاستعمار البشع بنزعاته العنصرية، وإنما رأى هذه الآثار المدمرة أيضا في الجزائر وفي كثير من البلدان. واقع الحال إن جان فيديل فوكاسا كان تفكيره منظما وكان تفكيره بالفعل يستوجب الإعجاب. معنى صورة تحقيق صحفي أوردته صحيفة مجلة الأهرام العربي بعنوان المشايخ الذين قادوا الثورة. بالفعل المشايخ قادوا الثورة ضد الاستعمار، هذا جزء من تحقيق صحفي كبير أوردته مجلة الأهرام العربي قبل سنوات. وواقع الحال أنه هذه القراءة البسيطة لظاهرة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي سكت عنها كثير من المؤرخين، فحركة التحرير التي دافعت عن الجزائر ودافعت عن ثغور الجزائر ودافعت عن اللغة العربية في الجزائر خصوصا من قبل جمعية العلماء المسلمين التي وقفت حائط صد قوي أمام ظاهرة الفرنسة والتغريب التي فرضتها فرنسا على الجزائر، بالفعل كان الوقود المحرك لهذه الحركة هو الإسلام، هو القرآن، هو السنة، هو استلهام رموز التاريخ الإسلامي العظيم. هذا الدرس البسيط الذي لم تفهمه بعض النخب العلمانية في بلادنا فهمه جيدا واستوعبه جان فيديل فوكاسا. جان فيديل فوكاسا نظر إلى عدة أمور، وأول ما راقه من الإسلام ضمن قراءاته وضمن ما ترجم له، مع اعترافنا فيما قلناه مرارا أننا مقصرون في ترجمة آثارنا وفكرنا إلى اللغات الأخرى، راقته فكرة العدالة والمساواة. فمثلا يمكن أن تمر مرورا سريعا على آية في سورة مريم تقول: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يمكن أن نمر نحن على هذه الآية مرورا سريعا، لكنها تمثل بالنسبة للغريب عن اللسان العربي تمثل له مفاجأة سارة، لأن معنى ذلك أن الناس حينما تنصب موازينهم ليحاسبوا فلا يكون المنابت ولا الأعراق ولا الأسر ولا البطون ولا القبائل ولا العشائر ولا لون البشرة، هذا كله ليس له أثر فيما يثقل الموازين وفيما يخفف الموازين. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكأن البشر جميعا ينتظمهم سلك العبودية المطلقة لله، فلا تمايز في ضوء ألوان ولا تمايز في ضوء أعراق ولا تمايز بين أبيض وأسود. هذه الإشارات قد نفهمها نحن، لكن الإفريقي الذي يطرق باب الهداية، باب الهداية القرآنية للمرة الأولى، ستمثل له مثل هذه الآيات بالتأكيد بشارات واعدة وسعيدة. دخل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، دخل المسجد يوما ليصلي، واستقبل القبلة ودخل في صلاته. كان بجواره مجلس علم يأمه بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وبعض البسطاء. ودخل رجل فهاله المشهد، رجل ربما كان أوسيا وربما كان خزرجيا، سكتت الروايات عن بيان ولائه، لكن الواضح أن النعر القبلية أخذته، فصرخ: تحلق العلجة كأنهم من الأوس أو الخزرج. يعني إيه العلجة؟ ده مصطلح كان يستخدم بمعنى غير العرب، كلمة العلجة بمعنى غير العرب الذين ليسوا من أصول عربية وكانوا عرضة دائما للانتقاد والسب والشتم قبل الإسلام. فالرجل أخذته النعرة القبلية القديمة: تحلق العلجة كأنهم من الأوس أو الخزرج، كيف يجرؤون أن يجالسون وأن يتباسطوا معنا وأن يجلسوا إلى جوارنا وقد تلاصقت الكتوف؟ تحلق العلجة كأنهم من الأوس أو الخزرج. سعد بن أبي وقاص بحسه الإسلامي الفطري الذي رباه وهذبه وشذبه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على عينه، أتم صلاته سريعا، لأن الكلمة خدشت أذنه ومثلت نوعا من السهام المصمية تنفذ في نفسه. اللي هو بيتري عليهم وبيعتبرهم علاجه صهيب وبلال وسلمان، رموز كبيرة دافعت عن الإسلام بكل مرتخص وغال وبذلت النفس والنفيس. سعد بن أبي وقاص لم يقبل هذه الإهانة، أتم صلاته سريعا وأخذ الرجل بقوة وقال له: يا عدو نفسه، أما علمت أن الإسلام سوى بين الناس؟ يا عدو نفسه، أما علمت أن الإسلام سوى بين الناس؟ إن مقولة سعد بن أبي وقاص التي صرخ بها في أذن هذا الأعرابي الشعوبي الذي صرخ صرخته: تحلق العلجة كأنهم من الأوس أو الخزرج، الدرس الذي لقنه سعد بن أبي وقاص لهذا الأعرابي وهو يأخذه بمجامع ثوبه بعنف، ما تزال أصداؤه تتحرك إلى آذاننا حتى الآن: يا عدو نفسه، أما علمت أن الإسلام سوى بين الناس؟ إن سعد بن أبي وقاص كان في ضميره شيء واحد، أن الذين يهانون هذه الإهانة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين دافعوا عنه والذين رفعوا وعقدوا ألوية النصر والذين صاحبوه في حله وترحاله وغزواته وسراياه، فلم يكن ينظر إلى ألوان بشرتهم ولم يكن ينظر إلى منابتهم ولا إلى مناشئهم ولا إلى أعراقهم، لكن كان ينظر إلى تقواهم وصلاحهم وإنجازهم لهذا الدين. لم تكن هذه هي الإشارة الوحيدة التي يمكن أن ينتشي لها جان بيديل بوكاسا. ففي تاريخ المسلمين أمثال هذه الإشارات كثيرة كثيرة. لما قرر المسلمون أن يوفدوا وفدا ليفاوض المقوقس في مصر، اختير أن يكون رئيس المفاوضين والمتحدث الرسمي باسم الوفد الإسلامي عبادة ابن الصامت. عبادة ابن الصامت، وعبادة ابن الصامت كان معروفا بقوة البنية وبالسواد الغطيس، كان أسود غطيصا. وفزع أو ارتاع المقوقس لمرآة وقال يعني أما تجدون غير هذا الأسود ليفاوضني، يعني ما عندكم ناس على قدر من الوسامة وعندكم ناس على قدر من الأريحية والتباسط، لماذا اخترتم هذا الأسود ليفاوضني؟ أما وجدتم غير هذا الأسود ليترأس الوفد ويفاوضني؟ إن عبادة بن الصامت الذي قدر وقيض له أن يفاوض المقوقس صمت، لكن المسلمين تكلموا وأفهموا المقوقس، قالوا له هذا سيدنا وخيرنا، هو أكثرنا علما، هذا سيدنا وخيرنا وأكثرنا علما، وأصروا أن يكون عبادة بن الصامت هو المفاوض الوحيد في هذه المفاوضات الشاقة. إشارة أخرى يمكن لجان بيديل بوكاسا وأمثاله أن يلتقطوها، لكن هناك إشارات أكثر صراحة ووضوحا. فحينما يدخل أبو ذر ويعير رجلا بأمه فيقول له يا ابن السوداء، فإن الذي يتدخل هذه المرة هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما علم أصحابه أن يتساووا كأسنان المشط، كان لابد أن يتدخل حينما يسمع رجلا يعير بأمه لأنه سوداء، لأنها سوداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم مغاضبا: طف الصاع، طف الصاع، أي جاوز الأمر الحد، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح. ومعنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله دكتور حسام، كيف حالك؟
أهلا وسهلا. تفضلي.
تعجبني لغتك العربية راقية،
جزاكم الله خيرا.
أودت أن أقول لك ذهبت أبحث عن الذهب فقد فوجدته قد ذهب، وذهبت أبحث عن الفضة فقد وجدتها قد انفضت، ولكني وجدت قناة الرحمة مزدحمة بالجواهر واللآلئ مثلكم ومثل شيخنا محمد حسان وغيرهم.
جزاكم الله خيرا.
اسلم. بخصوص لماذا اسلموا، تتخرق انت للمشاهير، لكن في بعض من اكرمهم الله بالاسلام غير مشاهير.
نعم.
مثلا في بيتي هنا قد اسلم حوالي 6 جنسيات مختلفة وديانات مختلفة.
نعم.
وهذه الحالات لا تقل عظمة ولا وقي ولا شهرة عن هؤلاء.
نعم.
فلماذا لم تفتحوا باب مشاركة المشاهدين لإرسال نفس القصص التي تتحدثون عنها عن الذين دخلوا الإسلام؟ لأن توجد كثير من القصص التي لا تقل أهمية عن هؤلاء، وخاصة للمغمورين.
نعم.
وليس للمشاهير. فرجاء أرجوكم تتبنوا هذه الفكرة، لأن فعلا يوجد كثيرا وكثيرا ممن دخلوا الإسلام بقصص مدهشة. يعني تدغدغ المشاعر. فتبنوا هذه الفكرة، وإن شاء الله بنكون إحنا الأول السباقين للمشاركة في هذه المواضيع. أعطونا رقم الفاكس، نرسل لكم عن فاكس هذه المعلومات، وإن شاء الله تكون معلومات تفيدكم لإسراء البرنامج.
حاضر، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مداخلة طيبة بالنسبة لرقم الفاكس أظن أنه إدارة القناة عن طريق إخواننا في الكنترول يمكن فيما يستقبل من البث يمكن أن يضعوا رقم الفاكس للتواصل مع إدارة القناة من خلال إرسال أي معلومات مفيدة. فيما يتعلق بمن أسلموا من المشاهير أو المغمورين، ليس المعيار الذي يقودنا معيار الشهرة أو معيار الانغمار، ليس معيارا إعلاميا بيقين، لكن هناك حالات صارخة تستلفت النظر لا بد أن نشير إليها. وإلا فنحن استقبلنا في هذا الاستوديو المبارك أناسا ليسوا في نفس المستوى، مستوى قيادات سياسية أو قيادات إعلامية أو قيادات كبيرة. حل علينا ضيوفا أناس مثل عبد الكريم النصار أو علي فريد رسول. فنحن إذن المعيار الذي يقودنا ليس معيار الشهرة أو معيار النجومية، لكن هناك حالات لا بد أن نلفت النظر لها، خصوصا إذا كانت حالات مسكوتا عنها في الخطاب الإعلامي. وهذه القضية، إنه كم بحثا، كم تحقيقا صحفيا، كم رسالة علمية قدمت إلى الجامعات العربية والإسلامية وتعرضت للقيادات والرؤساء الأفارقة الذين أعلنوا إسلامهم، مثل جان فيديل بوكاسا أو قبله بثلاث سنوات عمر بونجو. هذه كلها قضايا مسكوت عنها، وقد آلينا على أنفسنا كما ذكرنا أن نعيد قراءة التاريخ. ونحن نحاول أيضا أن نتقصى النصوص التي جعلت هؤلاء يقبلون على الإسلام. فنحن من خلال تتبعنا لتاريخهم، سواء في النت أو في الموسوعات أو في دوائر المعارف أو من خلال الاتصالات أو من خلال المتابعة لما يكتب من بحوث ودراسات ورسائل علمية موثقة في مظانها ومصادرها، ولاحظوا معي إنه برامج كثيرة في الفضائيات تتناول ربما مثل هذه الفكرة، لكننا هنا مصرون على شيء، عنصر التوثيق documentation، لأن كثيرين ممن كتبوا عمن أسلموا، سواء كتابات في شكل كتب أو في شكل تحقيقات صحفية أو حتى في شكل برامج تبث من خلال الفضائيات، لا يعمدون إلى عنصر التوثيق. نحن هنا نعمد إلى عنصر التوثيق، ونحاول أن نقدم مادة موثقة ليست نوعا من الأماني وليست رجما بغيب. وعلى أي حال فالملاحظة ملاحظة طيبة، وأنا حفي بها وسعيد لأنها تدل على نوع من التفاعل مع ما نذكره. نعود إلى مسألة المساواة المطلقة التي كرسها الإسلام، ولا بد أن نعترف هنا أن ما جعل فريدريك ديلامارك يغامر بمستقبله وفي مدينة جنيف وفي أكبر الميادين يعلن إسلامه بعد أن كان كبيرا لأساقفة جوهانسبرغ، فكرة المساواة التي وجدها في الإسلام وجدها عن حق وصدق بلا تفاصح ولا ادعاء. وما جعل جان بيديل بوكاسا الذي تربى في هذه الجمهورية التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار البلجيكي والفرنسي، ما جعله بالفعل موصول الأسباب بالإسلام، وما جعله يطرق باب الهدايات القرآنية، فكرة المساواة. ولذلك لابد في خطابنا الدعوي أن نركز على هذه المعاني، أن نركز على أن الإسلام نجح في أن يجعل الناس يتساوون في المنجز والعطاء، فلا تمايز في ضوء ألوان، ولا تمايز في ضوء أعراق، ولا تمايز في ضوء عشائر أو قبائل أو بطون. هذا درس حقيقي، وأريد هنا أن أكرس إشارات من هذا النوع كثيرة، لأنها هي بالفعل الإشارات التي عول عليها جان بيديل بوكاسا، وكان كثيرا ما يسأل المسلمين حول حقيقة هذه المساواة العجيبة التي يتساوى فيها الناس كأسنان المشط. والذي يقول هذا كان قومه وعشيرته يعانون من تجارة النخاس الصريحة. نقول هذا لكل من يتشدقون بالدساتير ومواثيق الأمم المتحدة، وسننعش الذاكرة لأنه من الممكن أن يرد أحدهم علينا كلام ده كان زمان في القرن الـ18 والـ19 ومش موجود دلوقت. لا، نذكر وننعش الذاكرة مرة أخرى بفضيحة بيع الأطفال في تشاد والسودان، فضيحة بيع الأطفال عن طريق جمعية فرنسية غير حكومية كانت تبيع الطفل الإفريقي بـ1000 يورو، تبيع الطفل الإفريقي في أسواق باريس بـ1000 يورو، لكن سأعود إلى ذلك بعد حين. روى الإمام السخاوي في شرحه ألفية الحديث للعراقي أن هشام بن عبد الملك دخل مكة يوما فسألهم سؤالا عابرا، قال لهم: من سيدكم؟ سؤال كده سريع وعابر، من سيدكم؟ قالوا: عطاء رضي الله عنه. سألهم: وبما سادكم؟ قالوا له: بالديانة والرواية، هو أكثرنا علما. فسأل: ومن يسود مصر واليمن وفارس وغيرها من البلاد؟ فأخذوا يعددون له أسماء ليس بينهم عربي واحد، فلان وفلان وفلان، حتى وصلوا إلى أخيرا الإمام النخعي، وكان العربي الوحيد الذي ذكر في القائمة. فقال هشام بن عبد الملك: والله لتسودن الموالي العرب ويخطب لهم على المنابر. خدوا بالكم الكلام، والله لتسودن الموالي العرب ويخطب لهم على المنابر. وهذا الذي قاله هشام بن عبد الملك هو أصدق دليل على نجاح الدعوة الإسلامية ونجاحها في أن تذيب هذه الحواجز العنصرية، هذه الحواجز العرقية. والله ليسودن الموالي العرب ويخطب لهم على المنابر. تحقيق صحفي أخير نختم به وننعش به الذاكرة، فضيحة أوردتها مجلة الوفاق العربي، وليت إخواننا في الكنترول يكونون معنا بهذه الصورة لنذيل بها الحلقة. بالفعل ده تحقيق صحفي كتبه الدكتور أحمد دحبور في مجلة الوفاق العربي، وعلق عليه أحد المعلقين من موريتانيا: فضيحة استيراد أطفال أو تهريب أطفال من تشاد والسودان عن طريق جمعية فرنسية غير حكومية، وبيع هؤلاء الأطفال في فرنسا. وطبعا عنوان التحقيق نفسه مهين: أطفال للبيع. الكلام ده بيحصل ونحن في الألف الميلادية الثالثة، ما بيحصلش لا في القرن التاسع عشر ولا القرن الثامن عشر. وأنا توقعت أن يخرج الرئيس الفرنسي وأن نأنس في وجهه مزعة لحم، وأن يعتذر، أن يعتذر لتشاد وللسودان ولكل الشعوب عن هذا الصنيع. لكن من أسف أن الرئيس الفرنسي ساركوزي ذهب إلى هناك ليسوي الأزمة وليستنقذ طاقم الطائرة، كل اللي همه استنقاذ طاقم الطائرة بعد القبض عليهم وهم يهربون ويسربون الأطفال الأفارقة لبيعهم في باريس. وبمجرد أن يصل الطفل الأفريقي إلى باريس يجبر على تغيير ولائه وعقيدته، والكلام ده قاله الدكتور أحمد دحبور صراحة، يجبر الطفل على تغيير ولائه وعقيدته ثم يباع بمبلغ 2000 يورو. يا بلاش، طفل الإفريقي يباع بمبلغ 2000 يورو. إن ساركوزي لم يجد مبررا واحدا لما صنع، حتى كوشنير وزير الخارجية الاشتراكي يقول: إنما تدخلنا كنوع من التدخل الإنساني. ده كان نوع من التدخل الإنساني، وإن بسمة الطفل الجائع عندنا أهم من استقلال تشاد. إن بسمة الطفل الجائع عندنا أهم من استقلال تشاد. شوفوا الكلام، محاولة تزويق هذه الجريمة ووضعها في ورق سلوفان. نعم أيها الإخوة، العبودية لم تنتهي والرق لم ينتهي، العبودية لم تنتهي والرق الذي حاربه الإسلام لم ينتهي، وما تزال داخل أوروبا نزعات لاستعادة هذا الرق الجديد تحت غطاء ومبرر قانوني وشرعي وأخلاقي، فكرة التدخل الإنساني وما أبعدهم عن الإنسانية. أمر غريب، حينما وقف ساركوزي الرئيس الفرنسي وألقى محاضرة في جامعة دكار أمام عشرات ومئات الطلاب السنغاليين وقال: ينبغي أن تدخل إفريقيا التاريخ بقوة، ينبغي أن تدخل إفريقيا التاريخ وبقوة. طب أنت عاوزهم يدخلوا التاريخ بإيه؟ ببيع الأطفال والارتداد إلى عهد الرق والعبودية؟ إن جان بيديل بوكاسا فضح هذا النفاق الغربي الرخيص وأثبت أن الإسلام بالفعل هو العقيدة التي يتساوى فيها الجميع كأسنان المشط، فلا تمايز في ضوء ألوان ولا تمايز في ضوء أعراق ولا فضل لأبيض على أسود، بل إنه جاء في الأثر: بعثت للأحمر والأسود. بعثت للأحمر والأسود. النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالته مبسوطة موضحة للجميع. مشهد ذيلي أخير، لما فكر جبل بن الأيهم وهو آخر ملوك الغساسنة، دخل الإسلام وكان في الحج، فأحد الأعراب البسطاء وطئ إزاره سهوا، داس على إزاره من غير ما يقصد، فأخذته نعرة الملك القديم ولطم الأعرابي على وجهه، وذهب الأعرابي يشكو إلى عمر: يا عمر، جبلة بن الأيهم لطمني على وجهي. ها هنا ميزان لا يحابي، ها هنا ميزان قضاء لا يحابي. إن عمر يصدر قصاصه العادل ويصدر قراره العادل بأن الأعرابي يلطم جبل بن الأيهم كما لطمه الأول. فيقول له جبلة بن الأيهم: كيف وهو سوقة وأنا ملك؟ تأخذه نعرة، نعرة ملكية قديمة، كيف وهو سوقة وأنا ملك؟ فيقول له عمر الكلمة التي أطرق لها التاريخ طويلا لتلبث على الدهر، قال له: لقد سوى الإسلام بينكما. نعم، ننشد ما أنشده سيدنا علي رضي الله عنه: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم ركبت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء. معاشر المسلمين، جان بيديل بوكاسا هو جزء من وجع القارة السمراء وجزء من تشوق هذه القارة السمراء إلى استقبال عبق الإسلام ورحيقه المندى. حديثنا مع الهداة والمهتدين موصول في الحلقات القادمة إن شاء الله. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.